في هذه الحلقة في الواقع ضيفي هو سيكون من بيروت التي خرج إليها لأنه سئم البقاء في مصر في أي قضية أو أي مشكلة يتم القبض عليه من جديد ويدخل في من قضية إلى قضية أخرى في عملية تدوير بمجمل حوالي 7 سنوات. السجن لم يكن سهلا بالنسبة له ولا حتى أقسام الشرطة في فترة المراقبة كما أسموها، ووصل به الأمر في حالات إلى الإضراب عن الطعام لنحو 80 يوما. إذن رمضان في السجن بالنسبة له تجربة مختلفة تماما عما ربما قد نفكر فيها. أرحب بضيفي الأستاذ عبد الرحمن طارق من بيروت، أو عبد الرحمن مكة، أنا أعرف أنه الجميع يعرف الاسم مكة. مرحبا بك وكل عام وأنت بخير.
كل عام وأنت طيب يا أستاذ.
مكة دي جاية منين؟
وأنا صغير يعني، أنا محبوس في السجن وأنا صغير، بس وأنا صغير أوي يعني كنت بحب أشرب مكة، فكان الهواجي بيقول لي كل الناس تشرب إيه، ويجي عندنا يقول لي مكة، فأصحابي مسكوها وبقى اسمي مكة من وقتها يعني.
خلاص. عبد الرحمن، انت كنت طالب في كلية اقتصاد وعلوم سياسية. خلينا نبدأ باللقطة في البداية إلى المحطات السريعة. أول واحدة كانت في سنة كام أو القبض عليك؟
لا، أول قبض عليا كان أيام المجلس العسكري، وكان يعني والدي بيتدخل وبيخرجني والعيلة وكده. كان في البداية في أحداث مجلس الوزراء، أحداث محمد محمود، كنت وقتها صغير يعني في السن. وبعد كده في عصر مرسي اتقبض عليا، عصر رئيس الراحل مرسي اتقبض عليا مرتين أثناء تخطيطي لعملية الاستفتاء الحصل على الدستور. كان في الوقت ده الاستفتاء على الدستور كان حاصل على 2 أسبوعين متتاليين، أنا اتقبض عليها في 2 أسبوعين بسبب إن في كل مرة كنت ببقى عايز أحرر المحاضر إن أنا معترض على شوية مخالفات بتحصل في لجنة الاستفتاء، اللجنة يعني التخفيف التصويت، وكان بيترفض، وكان الإخوان توصل في النهاية إن أنا بتحبس وبنزل قضية نيابة وباخد إخلاء سبيل. بعدها كنت وقتها متطوع في مؤسسة حقوقية بالمقابلة على الاستفتاء على الدستور، اللي هو عام 2012، آخر 2012 تقريبا. وبعد كده بقى في أحداث مجلس الشورى، اللي هي كانت مظاهرة واقفة معمولة قدام مجلس الشورى بتطالب لجنة 50 بعدم وضع مادة تبرر محاكمة المدنيين عسكريا،
ده
وكانت
نوفمبر 2013.
نوفمبر 2013. وكان ده بالتزامن مع أول يوم لتطبيق قانون التظاهر، فاحنا كنا أول قضية يتطبق عليها قانون التظاهر.
الرئيس عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية.
كنا في الوقت دوت متخيلين ان في دولة مدنية، وان رئيس الطرح بتاع رئيس المحكمة الدستورية، انا اسف، والمغرب بيد، انا هشرب بس ميه عشان كنت صايم.
اتفضل. كله احنا ممكن نوقف ونواصل بعد الفطار لو حبيت يعني. طبعا انا يعني اعتقد ان القضية دي كان فيها ايضا
فيها
علاء عبد الفتاح.
انا وفي 23 تانيين، بس الحقيقه ان انا بس اللي ما طلعتش عفو، انا وعلاء عبد الفتاح بس، هي القضيه
يعني
كلها عفو ما عدا انا يعني
مشاغب يعني. جامد يعني.
مش فكره يعني مش عارف عملت ايه، ما كنتش عملت حاجه، بس اللي هو كان يعني في موقف ضدي، كان ساعتها بيتسرب اخبار، انا كنت عارف طارق الخولي لان هو كان معايا في ستة ابريل، فهو طبعا حد يعني واحنا قال اكيد ان مين العناصر الناشطه ومين اللي مش ناشطه وكده. فهو كان سمعت يعني ان هو اللي كان واقف في موضوع العفو بتاعي وان انا ما اخدش عفو وكده. وبعدها كنا في الوقت ده في 2013 متخيلين ان في رئيس محكمه دستوريه اللي هو قاضي ومدني هو اللي حاكم مصر في الوقت دوت. بس كنا برضو ضد فض اعتصام رابعة وضد المجزرة اللي حصلت في رابعة، بس كناش لسه متخيلين ان هيبقى في انقلاب عسكري بالشكل اللي حصل بعد كده ده. يعني كنا يعني احنا خبرتنا صغيرة جدا ومش جايين من خلفيات.
المحطة التانية كانت فين بعدين؟ يعني لو ألقينا نظرة على المحطات ثم وقفنا عند كل واحدة بعدين بعد
بعد
ما
كده قبض عليهم 25 يناير بقى لغاية
25 يناير ايه 2015
15.
2015 ما كانش فيه مظاهرات 2015 25
هو
يناير
كان فيه بس انا ما اتقبضش عليا مظاهره، انا اتقبض عليا وانا كنت لسه رايح المظاهره. يعني
قعدت قد ايه؟
قعدت بقى 4 سنين في السجن وخرجت 8 شهور وبعد كده دخلت تاني 3 سنين.
التهمة كانت ايه 25/2015؟ ان هو نية
يعني
التظاهر ولا
قعدت فيها 25 يناير، كنت وقتها متهم في كذا قضية، قضية 25 يناير وقضية أحداث مجلس الشيوخ، كنت ساعتها محكوم فيها، كنت وقتها يعني محكوم غيابي ب 15 سنة، وقضية تانية كانت نيابة عامة. وفي الوقت كله صفصف على 4 سنين، قضيتهم 4 سنين في السجن، خرجت 8 شهور وبعد كده رجعت تاني بسبب كنت عامل بروجكت حقوقي اسمه المراقبة، ودخلت السجن تاني 3 سنين. طبعا ما كنتش محبوس على قضية ذمة قضية واحدة، كنت بتدور دورت على 3 قضايا، كان في منهم قضية نشر أخبار كاذبة عن كورونا وانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة عن كورونا، اللي أنا أصلا كنت محبوس من قبل ما كورونا تظهر، بس عادي أنا كنت متهم بكده.
ده في أثناء القضية كانت سنة كام؟ 20 أو 21؟
2020 2000 لا القضية كانت 2020 ثانية 8 2020.
نعم
يعني
بأنك
دي كانت
بتعرف
قضية دورت عليها، أنا كنت اتحبست شهر 9 2019 وخدت إخلاء سبيل في القضية اللي اتحبست فيها شهر 3، ودورت على قضية الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة عن كورونا في شهر 4 2020، وقعدت متهم فيها فترة وخدت إخلاء سبيل تاني، وبعد كده قعدت اختفاء قصري، وبعد كده دوروني تاني على قضية تالتة لغاية لما طلعت بعفو رئاسي من لجنة العفو الرئاسي. بس أنا وصاحبي الشريف الروبي اللي أعيد اعتقاله تاني في نفس القايمة، لأن أنا والشريف أصلا صحاب من زمان يعني جدا، وهو أعيد القبض عليه تاني. وأنا
أعيد القبض عليه لأنه مجرد أعمل مقابلة زي المقابلة اللي أنت بتعملها الآن
المقابلة
يقول
دي هو
إن
كان
أنا
بيتكلم فيها عني وعنه،
مش عارف أعيش، مش عارف أوكل
وقول
ولادي.
انا وعبد الرحمن مكة يعني هو قال في الحلقة انا وعبد الرحمن مكة والشباب المفرج عنهم مش عارفين نعيش ومش عارفين ومش عارفين. فبس اتقبض عليه، وبعد كده كان كل الرسائل اللي جايه لي ان انا هيتقبض عليا، واني يعني بس مؤتمر المناخ اللي كانت مصر مستضيفاه يعدي وبعد كده هنوريك وكده يعني. بس فانا سافرت من مصر وقت استضافة مصر لمؤتمر المناخ، عشان هو ده كان الوقت الوحيد اللي اقدر اخرج فيه، عشان هم الى حد ما كانوا موقفين الانتهاكات شوية اللي حاصلة.
المشروع اللي انت كنت حاولت عملته وحبست يعني سجنت عليه بعدين في قضية هو مشروع مراقبة، واعتقد ده مهم جدا لو اديتنا فكرة عن ان هو عن موضوع المراقبة اللي بيوضع فيها المسجونين السياسيين يذهبوا الى اقسام الشرطة يقعد 12 ساعة من 6 بالليل ل 6 الصبح او هكذا. ايه التجربة بتاعتك اللي حصلت لك فيها
أنا
واللي حاولت تعمله؟ يعني نبدأ بيك انت، ايه الخبرة اللي حصلت لك اللي دفعتك انك تعمل ده؟
كنت خرجت في عام 2018 شهر 12، كنت متخيل إن موضوع المراقبة ده يعني كلام على ورق، بس أكيد يعني أنا مش هروح لأن مفيش قانون أصلا بيقول، أو وقتها أنا سمعت إن القانون بعد كده اتعدل بسبب ان محمد عادل كسب قضيه في مجلس الدوله اللي هو في السجن دلوقتي. بس وقتها يعني انا بتكلم عن القانون وقتها كان بيقول ان انا عليا الذهاب الى القسم او ما كان الاسم يوافق ان انا انفذ حكم المراقبه فيه، ما كانش فيه نص ملزم بان انا لازم اقضي ال 12 ساعه بتوعي في القسم. وبالفعل اصلا كان في محافظات بتطبق المراقبه، ان المراقب وقت ما تيجي الساعه 6 المفروض ان هو ما يخرجش من البيت، لكن ده ما كانش بينطبق على المدن. يعني مثلا القاهره، اسكندريه نصها كان في الوقت ده برج العرب مثلا، ما كانش ملزم انك انت تروح تراقب في القسم، لكن الاقسام التانيه اللي هي الرمل وكده كانوا لازم تروح القسم الساعه 6 المغرب. فكان المراقبين دول بسبب ان احنا كنا نعرف بعض جوه السجن، او قابلنا بعض، او بقينا ظروفنا شبه ظروف بعض. كنت بسمع كل يوم ان في حالة تعذيب حصل في قسم الزاوية، في حالة تعذيب حصلت في قسم المطرية، لغاية لما جيت في يوم انا اتضربت وحصل فيا، يعني كان ضابط ضربني يعني حوار كده كبير ودخلني الحجز وانا ما كنتش متهم، فبعد كده مشاني. فانا كتبت على الفيسبوك وقتها ان
نعم،
انا اتضربت من ضابط اسمه محمد ماجد، وعمل فيا وعمل فيا، وانا ما عملتش اي حاجه.
ضرب يعني قلمين يعني كده وانت معدي قدامه، ولا ده
لا لا،
تعذيب؟ تعذيب يعني جلسة يعني، ولا ايه بالظبط؟ ممكن اعرف
هو انا كنت بقف في اسم قصر النيل، كانت المساحه المخصصه ان انا اكون موجود فيها يعني، ورا الاسم كده في حته يعني فاضيه. فجالي فقعد يضرب فيا بالاقلام والشلاليت وكده، فانا كنت ابتديت بقى ادافع عن نفسي يعني واضربه هو كمان. بعد كده الامنا اتلموا عليا ضربوني وخدوني، يعني ضربوني برجول في بطني وبالاقلام وكده، ونزلوني حجز اسم قصر النيل. بس مشاني بعدها متاخر عن وقت خروجي تقريبا ساعه او ساعتين، فانا كنت متخيل ان انا خلاص دخلت السجن تاني، يعني مش هخرج. انا كنت لسه خارج من السجن اصلا مقضي 4 سنين، فبعديها كتبت بوست على الفيسبوك بشرح فيه اللي حصل لي، وبقول ان انا نفسي اقدم اي مذكرة او اي اجراء قانوني اخده ضد الضابط اللي هو عمل فيا كده. وفي الوقت ده الاستاذ جورج اتحرك وكده، والموضوع كان ليه نتائج. بعد كده جه ضابط امن الدولة القسم قال لي ان انت ما تكتبش حاجة على الفيسبوك تاني وكده، والمجلس القومي كان اتحرك وعمل بلاغ للنائب العام، الا اني اتهددت ان انا لازم اسحب البلاغ ده، لكن انا ما سحبتوش. ولغايه دلوقتي يعني مكتب النائب العام ما خدش اي قرار يعني بخصوص تعذيبي. وانا رحت النيابه وقتها وقلت ان انا اتعذبت وحصل فيا، وان انا بطلب بتفريغ كاميرات، لان كان في كاميرات موجوده في القسم بتصورني، وقلت ده من
ده
ضمن
كانت
طلبات.
امتى؟ كان في اي شهر وسنة؟
ما في 2019 في اولها، لكن ما تذكرش بالظبط في اي
يعني
شهر.
في 2019 يعني. يعني مر عليه 4 سنين الان، بنتحدث عن 4 سنين، او قربنا من 4 سنين.
لكن قررت بعدها اني ما دام الموضوع جاب تأثير وان ضابط امن الدوله اتهز وكده وجه هددني وكده، فانا هعمل بروجكت اسمه المراقبه واوثق الانتهاكات اللي حاصله. وكنت في الوقت ده بشوف ان المؤسسات الحقوقيه والوكالات الاعلاميه كلها مهتمه بفكره ان هي عايزه تغطي المراقبه، لكن المراقبين خايفين من انهم يتواصلوا مع اي حد تاني. بس المراقبين دول صحابي يعني وانا عارفهم، فقررت وهما بيثقوا فيا يعني بيثقوا ان انا مش هضرهم وكده، فقررت ان انا اعمل بروجكت المراقبه دوت، اعمل ريبورتات عن الاقسام، اعمل كل قسم ليه ريبورت، المساحه المخصصه ان المراقبين يناموا فيها، كم مراقب سياسي وكم مراقب جنائي موجوده جوه القسم، ولو قسم حصل فيه تعذيب او حصل فيه اي انتهاك بنشر عنه، ولو في اي وكاله اعلاميه عايزه تغطي ملف المراقبه ده فانا بديها كل المعلومات عن يعني المحافظات في مصر بيتم فيها المراقبه ازاي والاقسام المختلفه وكده، لان مش كل الاقسام بتتم المراقبه بنفس الطريقه. يعني مثلا انا كنت في قسم قصر النيل ماليش اوضه انام فيها، وكنت ببقى محطوط في حته طل كده اللي هو يعني عيش وقتك في المكان ده، لكن في اقسام تانية كان بيبقى فيه اوضه، في اقسام كان بيبقى تحت بير السلم مكان المراقبين يعني. فكان وفي اقسام تانية ما بتيجي تمضي وتمشي بس مش لازم تبات. فكان كنت بحاول اعمل بوتات، كنت بساعد
وإيه
يعني
المطلوب؟
المؤسسة.
إيه المطلوب للمعاملة المختلفة؟ يعني إنك تكون لطيف مع الضابط يعني، أو مع القسم، أو إنه هو
لا
يطنش عليك؟
هو كده كده موضوع الضغط عليه دي كده كده بتحصل على حسب الشخص يعني، بس هو ليه علاقة بين الاسم والهيكل بتاع الاسم، يعني هو الاسم مخصص ليه ان يكون في أوضة للمراقبين او لا، تعليمات جاية له من المديرية ان هو يكون المراقبة فيه عاملة ازاي على حسب الاسم تبع
بس
انهي
اتكلم
محافظة.
على مراقبين، يعني انت اتسجنت، يعني طالع 4 سنين سجن، يعني وحبس احتياطي او قضايا، ساعتها في قضيه منهم مجلس الشورى اتخفض ل3 سنين، ثم تم تدويرك في قضيه اخرى وهكذا.
كنت محتاج،
يعني ايه واحد يروح 12 ساعه بالليل
ما هو
في
ده اللي انا
سجن
كنت بحاول اقوله،
في
يعني
مركز في قسم شرطه؟
كنت
يعني
بحاول
اعتقد
اقوله ان
يعني
في
لو
دول
عايزين
فاتحه
يراقبوك يركبوا لك مثلا
بالظبط.
سوار مثلا الكتروني او في ساعه او غير، ولو رفعتها خلاص. يعني
يعني هو ده اللي انا كنت بقوله، ان مش مصلحه اي حد اللي حاصل، وان في الاخر خالص بروح القسم مش عارف انام ومش عارف اخرج من القسم اكمل حياتي بشكل طبيعي وكده. يعني مثلا في ايام زي اللي احنا فيها دي ما كنت بفطر في القسم، يعني انا بفطر ساعه الفطار زي دلوقتي بالظبط كده، ما كنتش لسه الدنيا ليالي، اروح بقى اشوف انا هاكل ايه في القسم، يعني من 8 دقايق بالظبط بيكون يومي خلص في القسم.
والاسم
و
بيقدم اكل للناس زي السجن يعني كده
القسم بياخد مننا فلوس يعني بلطجه،
ازاي؟
بيسرقوا هدومنا، بيسرقونا واحنا نايمين، العساكر يعني بيبقوا غلابه وجايين من الارياف وكده، بيسرقوا بطاطينا لانهم بيبقوا سقعانين ونفسهم يتغطوا، فبيسرقوا البطاطين اللي انا بجيبها من بيتي عشان خاطر هم يتغطوا بيها. فانا كنت كل يوم بكتب على الفيسبوك انا البطاطين بتاعتي اتسرقت والظابط ما عرفش يجيبها لي وبس. كنت بحاول بقدر
العساكر اللي في أسامي الشرطة دول بيبقوا مجندين، اللي هو
مجندين
بيوديه أمن مركزي أو داخلية، اللي هو أصلا مجند بيديله 300 أو 200 جنيه أو 300 جنيه
انا
أعتقد
كنت
الآن.
بجيب لي نفسي اكل ما كنتش بعرف اكله عشان خاطر بيبقى في عساكر قاعده بتتفرج عليا، فكانوا يقعدوا ياكلوه معايا
هو
ساعه
جاي
الفطار.
يحارب على الجبهة، مش جاي عشان يعني
هو مش
يستخدم
جاي
في هذا
بيعمل
الاسم.
حاجه، واقعد في الاسم بس. فانا كنت بقى كنت ببقى يعني انا وكان معايا كان معايا واحد تاني مات من السرطان اسمه عم محمود الله يرحمه، كان جنائي يعني، فكنت بجيب اكل انا وهو ونقعد ندي العساكر، لان العساكر بتبقى من ارياف فهم ما عندهمش حد يفطرهم في المكان والاسم مش بيرحمهم طبعا، اسم الشرطة يعني. فبس كان شغلي بيقوم على ان انا بساعد المؤسسات الحقوقية ان انا بديها داتا كافية عن ملف المراقبة دوت، وعن القانون بيقول ايه، وعن اللي بيتطبق ايه، وعن التجاوزات اللي بتتم في حق المراقبين ايه، المؤسسات الحقوقية والوكالات الإعلامية وكده، سواء كانت البي بي سي او منظمات زي منظمة العفو الدولية او حاجات شبه كده. وكنت بحاول اتواصل مع المجلس القومي لحقوق الانسان اقول له ان يعني احنا مش عايزين نعمل حاجه غلط، ماشي المراقبه على عيننا وعلى راسنا، بس احنا عايزين نعيش حياتنا مع المراقبه، وان الحياه بالمراقبه كده لا تطاق. وده كان سبب القبض عليا تاني يعني.
ده كان في سبتمبر 2019 ولا في كام؟
في شهر 9 2019.
شهر 9. ده كان يعني في الافات يعني.
لا انا اتقبض عليا قبل، انا اتقبض عليا يوم 8/9/2019 قبل ما
لا،
يحصل
قبل
اي
19 سبتمبر بتاع
كده.
دعوة التظاهر لمحمد علي.
لا انا اتخذت من قبل ما اشوف حاجه اسمها محمد علي، او هو تقريبا كان طلع اول فيديو ليه ما كانش اتشهر قوي.
انت في اي فترة اللي عملت فيها اضراب 79 يوم اعتقد عن الطعام؟
وانتهوا في رمضان يعني بالمناسبه،
وكان في رمضان، احكي
هم
لنا على
انتهوا
التجربة ديت.
اخرهم كانوا في رمضان. انا بدات اضرب يوم 12/2 2000 و معلش انا السنين عندي كلها بقت بايظه، لان من كتر ما انا يعني لفيت في سجون وكده 2022. وقررت انه لازم اعمل اضراب، لان انا بتدور ومش بخرج بالسجن ومش بعرف اخد حقي باي شكل قانوني، وان انا اتقدم بلاغات ساعه لما كنت انا مختفي قصريا للنائب العام، وان الاوراق دي كلها بتتقدم للقضاء لاني بتجدد لي، وحتى لو ما القاضي قرر ما يجددليش انا ما باخدش خلاء سبيل، وبروح بتمنى بقيت اتمنى ان انا يعني في ناس موجوده معايا في السجن، وانا يعني كنت بيجي عليا اوقات كده ان انا نفسي ما اخدش خلاء سبيل، عشان لو خدت خلاء سبيل هروح امن الدوله وهتغمى وهيبقى ايدي مربوطه في الحيطه، فاقول يعني خليني قاعد في السجن وخلاص بدل ما اخد خلاء سبيل واهلي ما يعرفوش مكاني ويبقوا قلقانين عليا وكده. ف في يوم 12/2 قررت ان انا اعمل اضراب، قعدت زي ما حضرتك قلت كده حوالي 79 يوم بالظبط. تقريبا خلصت، كنا في نص رمضان او قبل رمضان بيخلص بشوية، مش فاكر بالظبط التاريخ اللي انا انهيت فيه الاضراب، بس فاكر ان انا بدأت فيه 79 يوم من يوم 12 اتنين يعني. وكنت في الوقت ده في آخر فترة يعني، مكنتش بقدر أشرب ولا أكل لأن هي معدتي بتكون رافضة كل حاجة، فحتى المية مكنتش بقدر أخدها. وبصراحة يعني كان في آخر أيام الضوابي مكنتش بقدر أصوم، فلأن كان بيتعلق لي محاليل بشكل دوري لأن بيهم عليا ولأن هما بيقيسوا السكر أو بيقيسوا الضغط كل شوية، فبيلاقوا حالتي خطرة فياخدوني يعلقوا لي محاليل، فما كانش ينفع صوم. بس بعد ما فكيت اضراب يعني عديت اول فترة كده، وبعد كده قررت انه لا لازم اصوم. بس يعني كان تقريبا فاضل في رمضان يومين او ثلاثة، يعني اخر يومين ثلاثة اربعة هما اللي صمتهم في رمضان اللي فات. قبل كده رمضانات كلها كنت بقضيها في السجن، يعني انا قضيت 7 رمضانات في السجن ورمضان في المراقبة، يعني 8 رمضانات بعيد عن أهلي وده التاسع.
لا وانا كمان خليتك بتعمل مقابله دلوقتي ويا دوب خدت شويه ميه
يعني
والمغرب،
رمضان
المغرب
رمضان
بالتوقيت عندك في لبنان يعني قد لا. طب انت
رمضان
يعني هم اقنعوك بانك ترجع عن الاضراب الاخير دوت اللي في رمضان بتاع السنه اللي فاتت، ولا انت كنت
والحقيقة
خلاص
ما
انهكت لم تعد
كنت
حتى في
بموت
الوعي
خلاص.
اصلا؟
لا كنت بموت، كنت خلاص يعني مش عارف حاجة ومش فاهم حاجة ومكنتش قادر استحمل يعني كنت خلاص. انا ما كانش في اعضاء جسمي بتوجعني خلاص، كنت بطني خدت على الاضراب وكده ومش عايز اي حاجة من الدنيا يعني. كنت واصل لحالة نفسية لو انا مش عايز اعيش اصلا يعني، يا رب اموت. بس ما كنتش قادر استحمل بقى في اخر فترة الضغط اللي حاصل على دماغي هو
الناس
ده
قالوا،
يعني.
في بعض اللي سألوني يقول لي عايزين نعرف من الناس هم اتحبسوا ليه؟ يعني انا بقول يعني
لا والله انا اتحبست عشان خاطر الشاب كنت بقول رأيي، كنت من شباب زي ما حضرتك قلت شباب يناير و بس. فهو كان يعني الكلام اللي بيجي لي من الضباط اللي بتقعد معايا او اللي كانت بتقعد معايا في تحقيقات امن الدولة، اللي هو احنا عارفين ان انتوا مش اخوان وعارفين ان انتوا مش ارهابيين وكده، بس انتوا لازم تتحبسوا عشان خاطر انتوا وجودكم غلط. طب يعني اشرح لي اكتر. فهم ما بيكونش عارف يقول اي حاجه ولا يبرر اي حاجه. الحقيقه كنت طول الوقت بفضل اسال كل الضباط اللي بقابلهم، طب انا محبوس ليه؟ طب انا عايز افهم انت عايز مني ايه؟ فيسكت، ما بيكونش عنده رد عشان خاطر انت مثلا مش عايز تقول ان احنا مع حكم العسكر او ان احنا بنأيد حكم العسكر او ان احنا لازم نسكت عن الانتهاكات اللي بتحصل بشكل دوري في مصر، فكده يبقى انت لازم تفضل في السجن. فاقول له يعني انت مش شايفها انتهاكات؟ يقول لي انا شايفها انتهاكات بس انا ما بتكلمش لكن انت بتتكلم.
اي مشكلتك انك بتتكلم. اعتقد انا شفت لك مقابلة كنت بتتكلم عن علاقتك بوالدك، انه والدك كان راجل شايف انه الصح انك تكون مع الحكومة ماشي امورك، يعني ما تعبش هو بيحاول يقنعك انه يا ابني ايه اللي انت بتعمله ده؟
لا ما انا من وانا صغير يعني، هو والدي يعني رجل اعمال وبزنس مان ليه مصالحه، وانا عارف ان هو متقيد بمصالحه اللي هي يعني حد بيحب الفلوس يعني. هو شايف ان الحياة بتتكون اما من فلوس واما نفوذ وموالاة للسلطة، لكن مفيش اي حاجة حلوة تاني يعني، مفيش اي حاجة مهم اكتر من ان هو يكون قريب من السلطة واكتر من انه يكون معاه فلوس. فانا كنت متفاهم ده وانا مش مكنتش معاه ده وكنت بقول له ده. فهو كان بيقول لي انت خلاص كده هتعمل لي مشاكل، فيعني روح عيش لوحدك ووفر لي يعني سكن لوحدي، وقال لي انت شايف نفسك راجل وكده فروح عيش لوحدك واعمل اللي انت عايز تعمله بس ما تجيبليش انا مشاكل. فقلت له اوكي انا موافق يعني. انا كان عايش لوحدي من وانا عندي 16 سنة تقريبا.
والدتك
والدتي بقى هي اللي كانت مهتمية بيا طول الوقت وبتجيلي وبتروح، وحتى لما كنت في الميدان كانت بتجيب لي أكل وشرب هي كانت مقتنعة باللي أنا بعمله، بس كانت عكس والدي يعني، وكانت بتقول لي إن أنت صح وإن أنت ما بتعملش حاجة غلط، لأن هي شايفاني قدام عينيها يعني، أنا مش زي عشطان يعني. هي شايفاني إن أنا ما بعملش حاجة غلط وإن أنا بقول حاجة صح. هي والدتي شوية مش بتعرف في السياسة ومش عندها ثقافة حوالين مين اللي عايز يحكم أو يحكم إزاي أو أي حاجة، بس هي شايفة إن اللي حاصل ظلم زي ما أنا بقول لها، وهي شايفة إن ده حاصل معايا يعني، مش حد بيحكي لها، هي شايفة إن ابنها اللي هو الولد الصغير دوت في الوقت ده يعني طالع بيقول مثلا إن أنتوا بتعملوا كذا كذا غلط، وهي شايفة إن فعلا كذا كذا غلط ده حاصل، فكانت بتقول لي ليه بقى بيحبسوك؟ طب ما هو حاصل فعلا، فأنا خلاص عشان كده أنا بقول. فبس يا طول الوقت كانت سند ليا، هي اللي بتجيلي الزيارات في السجن، هي انفصلت عن والدي وانا في السجن يعني، وهي كانت طول الوقت هي اللي مهتمة بيا، وهي اللي بتجيب لي اكل وشرب وفي السجن، وهي اللي كانت ايام الثورة وانا صغير كانت بتجيلي الميدان وقت الاعتصامات تطمن عليا وتجيب لي اكل وتجيب لي شرب وكده. بس ويا دلوقتي برضه اللي شايل همي يا طه يعني، بتقعد كل شوية تكلمني تقول لي أكلت إيه؟ أكلت ولا ما أكلتش؟ نمت ولا ما نمتش؟ ربنا يخليها لي.
يا رب. ال ايضا انت خسرت الكلية نفسها، اعتقد فصلوك من الكلية لانه يفترض انك تكون في السجن مش مبرر انك تغيب عن الكلية، وكأن السجن مش مبرر. كنت
هو القانون
بتمتحن؟
بيقول
اتفضل.
القانون بيقول ان ده مبرر، لكن هم مش بيطبقوا القانون يعني. القانون بيقول ان بينقطع عن القيد لمدة عامين هو ممنوع من اي دخول جامعة انتظام، بس تيجي تقول لهم ان انا كنت ان في القانون بيقول ان لو في عذر قاصر يعني من حقي اكمل تعليمي، الا ان هم مش بيلتزموا بالقانون، وهي الموضوع ملوش علاقة بالقانون يعني. أنا حد في صديقة وصلتني بالأستاذة، أنا كنت في 2019 حاولت أجيب التماس، أقدم التماس لوزير التعليم العالي، وبالفعل رحت قدمته المكتب يعني، خدت توقيع من وزير التعليم العالي ورحت قدمته المكتب المعاهد والكليات الخاصة في مدينة نصر، والالتماس ترد عليه بعد ما انا دخلت السجن تاني انه لا مش هيرجع جامعة. وبعد ما خرجت من السجن كان في صديقة يعني جزاها الله خير يعني، مش عارف انا مسموح لي اقول اسمها او لا يعني، كانت بتحاول توصلني برئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وساعتها كانت رئيسة قومي الأستاذة مشيرة خطاب كانت بتقول إن هي عايزة تتدخل في الموضوع، وإن هي قلت لها إن أنا كنت مقدم التماس قبل كده لوزير التعليم وخدت إمضاء منه، وإن مكتب المعاهد والكليات الخاصة في مدينة نصر رفض الالتماس اللي كان محطوط عليه تأشيرة الوزير، فقالت لي معلش اكتب لي التماس تاني بشكل شخصي وأنا عايزة أتدخل في الموضوع، إلا إنها ما عملتليش أي حاجة، وانا كنت يعني من المغضوب عليهم اللي هو يعني هو مش عايزينك تكمل حياتك باي شكل من الاشكال، ولا انك انت تكمل دراستك، ولا انك انت تقدر تعيش حياتك، ولا انك انت تقدر تشتغل، ولا انك انت حتى تبقى جنب الناس اللي انت بتحبهم يعني.
لكن هل قضيت أي امتحان وأنت في السجن؟ يعني حاولت في البداية؟
حاولت قضيت، بس كنت دايما يا اما بتضرب وانا داخل سجن، لاني كنت باجي من سجن تاني عشان يمتحنوني، الامتحانات بتاعتي انا كانت بتبقى في سجن لومنطوة، كنت في اوقات كتير يعني مره اتضربت وكسر كل حاجتي وكسر كل كتب وخدوا كل كتبي وكده، مره اتضربت قعدت فوق
ليه بيعملها يعني؟
تشريفة، بس انا عشان خاطر عبد الرحمن مكة فانا ليا تشريفة خاصة يعني، وما كنتش بسكت يعني برضه الصراحة، فكان بقى بيتم التجاوز معايا زيادة عن اللزوم يعني. بس أو أوقات تاني إن هو مفيش مش بنعرف ننام في السجن، لأن هما جايبين طلبة من كمية سجون كتير وحاطينهم مع بعض في أوضة صغيرة نايمين فوق بعض يعني، إحنا فعليا كل واحد حاطط كتفه على الأرض بالعافية، فكل سجون مصر تقريبا جايبينهم يمتحنوا في سجن لومنطوة وقتها يعني، فاللي هو أنا مش عارف أنام فإزاي أخش الامتحان يعني انا كنت بروح الامتحان عشان انام. وساعات كنت ببقى في التأديب، فيعني كان رئيس المباحث وقتها اسمه اشرف خفاجة، ده كنت وانا داخل السجن مكة جه دخلوه على التأديب. يعني من غير ما
على
اعمل
طول
اي حاجة.
تأديب اللي بيحصل في التأديب.
في الشتاء بنموت من السقعة، وفي الصيف بنموت عشان نفسنا في شوية أكسجين.
يعني غرفة زنزانة ضيقة جدا، مصمتة أسمنت أو صاج،
مفيش أي حاجة، مفيش
وبالتالي بتحس
حاجة.
بالاتنين.
في الشتاء الأرض والحيطة بتكون بتطلع تلج، وأنا في أوقات كان بيبقى مسموح إن أنا ألبس بدلة السجن بس اللي هي صوتة السجن، أو إن أنا أبقى بالبوكسر بس. بس فيعني على حسب بقى، على حسب مزاج الضابط. ف
والمدة كام؟
والمفروض يعني المفروض إن هو كل عقوبة وليها مدة معينة جزا في لائحة السجون، بس يعني لائحة السجون حاجة واللي بيطبق على أرض الواقع حاجة تانية، ومفيش مدة محددة، وعلى حسب دماغ الضابط. الضابط قرر إنك أنت تخرج دلوقتي من التأديب، حتى لو انت عامل مصيبة خلاص هو راضي عنك، لكن لو انا مكة مثلا داخل التأديب فانا كده كده مش مرضى عني، فبقعد لي فترات كبيرة يعني
في
اسبوع، عشر
سجان،
ايام 20 يوم 15 يوم.
في سجان بتفتكره سواء في رمضان أو في غير رمضان، ما زلت ذاكر هذا السجان بالتحديد؟
بس استاذنا انا اتنقلت 14 سجن وده ما حصلش مع حد. فغير اللي قسام الشرطة، غير أمن الدولة، غير كده. بس أكتر سجان أنا كنت بكرهه يعني كان سجان سجن طه تحقيق، تأديب طه تحقيق تحديدا، اسمه أنا أقول لك اسمه اللي هم بيقولوه في السجن، أنا ما أعرفش اسمه الحقيقي، بس إحنا كنا
أو
بنديله كده
كلهم
اسم
بيبقى لهم
سيد.
أسماء مختلفة، يعني اسم
لا
الحركة
لا، هو
طبعا.
اسمه الحقيقي سيد، بس هو شهرته في السجن العفش، فإحنا بنقول له عم سيد العفش.
ده شاويش يعني.
سجان
ماله بقى؟
يعني ده بقى كان قذر، وكان ما بيقدرش يجيب لنا ميه واحنا في التأديب، لو احنا في الصيف مثلا احنا ميتين من العطش. فاللي هو ديت حاجه بقى ملهاش علاقه بكونك ضابط، او الضابط واخد منك تعليمات، او انت واخد من الضابط تعليمات، ده ليه علاقه بانك انت هتقوم تملى لي ازازه ميه تديها لي وانا جوه التأديب عشان نفسي اشرب بس. فده بيبقى اللي هو
وغالبا العفش بيروح يصوم في رمضان
لا
ويعمل
لا ما كانش
التراويح.
بيصوم، لا لا هو ما كانش بيصوم، ده كان يعني هو عفش. هو ما كانش بيصوم، ما كانش بيعمل أي حاجة، هو كان كل اللي هو عايزه فلوس، هتجيب لي فلوس هجيب لك مية. هو كان فلاح كده، وكان بيتكلم بأسلوب يموت من الضحك شوية، فأنا كنت بشتمه يعني
اللي معهوش ما
ما
يلزموش.
يلزموش. يقف بقى يعمل لنا، يقول لنا بقى ايه اللي معهوش، يقف في نص الساحة بتاعت التأديب، احنا
ده
بقى
بالظبط زي السجان الكبير قوي.
فاحنا كنا بنبقى يعني هو الزنازين بتاعت التأديب دي كانت تبقى دايما يدور، فاحنا بقى نديله والنبي يا عم سيد، يعني ممكن دلوقتي اقول له والنبي يا عم سيد، وبعد شوية اقول له مثلا يا سيد يا ابني مش عارف ايه، عادي جدا.
المهم
هو
دفعت ولا ما دفعتش، هو ده الموضوع.
بالظبط يعني على حسب. طب يا عم سيد تعالى وبكره هخلي حد يديك علبه سجاير مثلا. طيب
دلوقتي
نتيجه بتبقى
عبد
عليه.
الرحمن، انت لازم تخرج كل 3 شهور من لبنان على اساس انه الفيزا ترجع. بتعمل ايه؟ يعني ايه الخطط؟ في اي شيء مستقبلا؟
والله انا بحاول اروح على اوروبا يعني، لسه محاولات لسه ما جابتش نتيجه لحد الان يعني. بس
والتقديم على لجوء سياسي لابد، بيقولوا من نفس البلد تقدمه من بلدك. يعني طبعا انت هتقدمه ازاي من بلدك؟ يعني
بالظبط
محاولة التقديم على اللجوء هو في حد ذاته مبرر لحبس يعني آخر أو سجن.
هو انا هنا وضعي غير قانوني، لان انا هنا داخل بورق سياحة، فما عنديش اي يعني فرصة ان انا اظبط ورقي هنا، بس بحاول اللي هو الاقي اي مكان امان. ده ساعات لما بفكر فيه شوية بيتعب لي اعصابي، بس يعني ان شاء الله خير، مش عارف يعني، بقول يا رب، ما عنديش حاجة تانية اعملها يعني غير ان اقول يا رب.
يا رب. أعتقد دي أفضل شيء نختم به هذا اللقاء، وما نعطلكش أيضا عن الفطار رمضان. كل عام
بس
وأنت بخير أستاذ عبد
شكرا ليك،
الرحمن،
وشكرا انك انت يعني، شكرا حقيقي، بتقول
متشكر ليك أنت.
كإعلام حيادي يعني. انا كنت بتفرج على حضرتك من وانا عيل صغير بالمناسبة،
والله
مش متخيل في يوم من الايام ان انا اطلع معاك.
لا بالعكس جدا، ده أنا اللي سعيد جدا يعني والله.
شكرا يا فندم،
وإن شاء الله يكون لنا لقاء إن شاء الله. لو جيت بيروت أجي أشوفك إن شاء الله.
ان شاء
مع
الله.
ألف سلامة، كل عام وأنتم بخير، ولقائنا في الحلقة المقبلة رمضان بدون سجان، مع تحياتي حافظ المرازي.
وعرفكم جميعا ان الظلم شايخ، وعرفكم جميعا باب السجن خايخ، وعرفكم جميعا ان ملهش اكره، وعرفكم جميعا انه هيبقى ذكرى، وعرفكم جميعا ان الثوره فكره، وبشركم جميعا ان الوعده بكره، والنور عندنا وعندكم يا حبايب.